السلام عليكم، اهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع حملة جند الفاروق، ولازلنا نعطر اسماعنا واسماعكم بالسيرة العطرة لعمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه. سعدني ان يكون معي في حلقة اليوم الدكتور مجدي الربعي الباحث في التاريخ الاسلامي. حياك الله دكتور مجدي.
حياكم الله وحياكم ستار.
اهلا وسهلا بحضرتك.
الله يعزكم.
ودعنا نبدأ بالحديث عن تلك الشخصية العبقرية واهم السمات البارزة في شخصية عمر الفاروق.
الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم، فلا يقدر أحد قدره. أنعم فكم أقال عثره، ووعظ فكم أسال عبره. خلق الآدمي وأحصى عمره، وقد أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره. وأنه سيخلو في بيداء قفرة، ثم يخرجه فيحضره الحضرة، ليسأله عن الكلمة والنظرة، وأنذرهم يوم الحسرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشكره على نعم التي لا تحصى كثرة، وأشكره في العسرة واليسرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق وضمن له نصره. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى صاحبه أبي بكر رفيقي في الهجرة، وعلى عمر ثالثهما في الحجرة، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة، وعلى ابن عمه علي الذي اشترى هل أتى بكسرة. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى من امتثل أمره واجتنب نهيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، دعني في البداية استطارق يعني أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
نحن الذين نشكرك.
الله يعزك أستاذنا. ثانيا يعني مثلي يعني لا يجوز له أن يتحدث عن عمر رضي الله عنه. والإنسان فينا عندما يتحدث عن عمر الفاروق رضوان الله تعالى عليه يشعر أنه يقف في وادي سحيق. ويطل بنظريه إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ذراعه. الذي يتحدث عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه كالذي يتحدث عن الفرق بين الثرى والثريا. الذي يتحدث عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه كالإنسان الذي يحاول أن يمد إلى الشمس يدا شلاء. الذي يتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاهر الفرس المجوس، ونؤكد على هذه النقطة الذين يكيدون لعمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. الذي يتحدث عن عمر يعني يستشعر عظمة الإسلام وعزة الإسلام ونعم يعني عمر رضوان الله تعالى عليه عندما نتحدث عنه فإنما نعطر مجالسنا. ولذلك الكلمة المشهورة لابن عم النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنوف الروافض لعبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليهما عندما قال أكثروا من ذكر عمر، فإنكم إن ذكرتم عمر ذكرتم العدل والرحمة، وإذا ذكرتم العدل والرحمة فقد ذكرتم الله جل في علاه. فذكرنا لعمر يقربنا من ذكرنا لله سبحانه وتعالى. وهذه شهادة من ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا نحن عندما نتحدث عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه فإنما نعطر مجالسنا. ولذلك حتى جاء في الأثر أن أحد الأساتذة المربين قديما قال لتلامذته إذا ذكر الصالحون تنزلت الرحمة. ولذلك أستاذ طارق يعني تشعر بشيء عجيب، يعني عندما يذكر اسم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليه تجد هناك كوامن شوق تتحرك داخل القلب.
أنا شخصيا يعني منذ أن كنت طفلا يعني عندما يذكر عمر بن الخطاب وكأني أرى هذه الشخصية تتحرك أمامي. أنفعل بها.
أتدري لماذا؟ لأننا نفتقد مثل هذه الشخصيات، نفتقد لمثل هذه النماذج الفريدة في زماننا وفي عصرنا. حتى اشتهر هذا البيت وإذا سألت في بلاد المسلمين عن العدل فقل لهم لقد مات عمر. ضرب أروع الأمثلة عندما كان حاكما، وضرب أروع الأمثلة حتى قبل أن يسلم رضوان الله تعالى عليه. وهذا سيقودنا للمدخل الأساس. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى نتحدث عن عمر بن الخطاب لأننا لم نستطيع أن نوفي عمر حقه. إن الذي سيوفي لعمر حقه والله سبحانه وتعالى جزاء ما قدم للأمة وجزاء ما قدم للإسلام. حتى قال له القائل أدركها جراحا أبت إلا على يدك التئامة، يعني لم يستطيع أن يلم شعث هذه الأمة ولا تفرق هذه الأمة إلا رجال على مثل نوعية ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. فهذا يعني يصلح المدخل لندخل به إلى السؤال الذي طرحته حضرتك في البداية، وهي يعني التعرف على أبرز السمات في شخصية الفاروق بطل هذه الأمة.
وقد وصفتها بالعبقرية.
نعم،
غير عادية،
عبقرية فذة لن تتكرر يا أستاذ طارق. يعني اسمح لي وجزاكم الله خيرا، يعني شيء أذكر ذكرتنا بشيء مهم جدا. الإمام الشيخ المراغي وكان شيخ الأزهر في مصر هذا الرجل يعني يروى أنه جلس في يوم من الأيام مع قامة من القامات الإسلامية في مصر وأخذوا يتحدثون عن المسلمين وعن حال المسلمين. فقال الشيخ المراغي للشيخ الذي كان يتحدث معه قال لقد وصلت يا شيخ فلان إلى قناعة معينة وهي لن يعود المسلمون إلى إسلامهم إلا إذا دخل الأوروبيون أولا في الإسلام، فإذا ما دخل الأوروبيون في الإسلام قلدهم المسلمون فأسلموا إسلاما حقيقيا، لأننا فعلا مصابون بعقدة الخواجة. نعم، تقليد الأجانب.
قال لي عقدة الخواجة.
نعم، فيعني قال له لما قال موقف حدث لي مع ابنتي عندما كنا في بريطانيا. شيخ المراغي ذهب إلى بريطانيا يقول ركب قطار هو وابنته، يقول جلست وابنتي إلى جواري وكانت هناك امرأة إنجليزية تجلس في 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 يعني في
مقابل.
في مقابل ابنته ابنة الشيخ. يقول فابنتي كانت تجيد اللغة الإنجليزية، يقول ظلت ابنتي طيلة الطريق تتحدث مع المرأة الإنجليزية. وعندما يعني أوشكت الرحلة على النهاية إذ بابنتي تفاجئني وتقول لي يا أبي، قلت لها نعم، قالت أريد أن تحدثني عن عمر بن الخطاب.
سبحان الله.
وأريد أن أقرأ كتابا عن عمر بن الخطاب. وأريد أن أملأ مكتبتنا بكل شيء كتب عن عمر بن الخطاب. فشيخ المراغي يقول فسألت ابنتي مندهشا، قلت يا ابنتي نحن في بلادنا نتحدث عن عمر ونحن ننتسب إلى عمر وأنا شيخ الأزهر، يعني لماذا هذا السؤال، لماذا هذا الإلحاح في المعرفة عن عمر؟ قالت يا أبتي شيء عجيب، أثناء حديثي مع هذه المرأة طيلة الطريق لم عندما عرفت أنني مسلمة الإنجليزية طيلة الطريق تحدثني عن عمر وتحدثني عن عهد عمر وعن خلافة عمر وعن رحمة عمر وعن مواساة عمر اليتامى. الإنجليزية قالت لها لقد قرأنا جميع تواريخ الحكام الأوروبيين وجميع تواريخ الحكام الشرقيين، لم نجد حاكما مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هي لم تقل رضي الله عنه،
إنما يعني هذه الشخصية لا تستطيع أمامها إلا أن تنبهر
انبهار. حتى الإنجليزية نفسها المنصفة عندما قرأت عن عمر قالت لا، لم أجد شخصية في شخصيات الحكام الغرب تضاهي مثل شخصية الفاروق رضي الله تعالى عليه. فإذا كانت هذه شهادة الأجانب لابن الخطاب رضي الله تعالى عليه، فما بالنا بهؤلاء العلوش،
شهادة غير المسلمين،
شهادة حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لدرجة أن ابنة شيخ الأزهر انبهرت بشخصية عمر وطلبت من والدها كتبا تتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليه.
بالفعل دكتور مجدي هناك يعني كتاب صدر منذ سنوات اسمه الخالدون مئة. نعم. اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كتاب لنصراني او ربما ملحد. نعم. وغير مسلم. نعم. عموما. نعم. وقد ترجم الى العربية. نعم. فمن ضمن المئة شخصية عمر بن الخطاب.
نعم.
هذا كتاب يجمع بين شخصيات ليس فقط دينية.
نعم. نعم.
بل دينية وعلماء إسحاق نيوتن وغيره، يعني
نعم، الشخصيات اللي تأثرت في التاريخ
أثرت في البشرية.
نعم. نعم.
ومن ضمن هذه الشخصيات في مقدمتها ليس في الأواخر يعني.
نعم. نعم.
عمر بن الخطاب.
نعم. نعم.
فلذلك أنا أقول يعني حتى غير المسلمين يعني تحدثوا عن هذه الشخصية العبقرية وعن عدالة عمر.
نعم.
والكل يثني على عمر إلا الروافض.
نعم، نعم.
سبحان
للأسف
الله.
للأسف، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليه هو الذي مرغ أنوفهم، وهو الذي أطفأ نار المجوسية، وهو الذي كسر هذه الشمخة وهذه النعرة الاستعلائية التي كانت موجودة عند الفرس. وهذا الطارق يعني دعنا نترك هذه الجزئية عندما نتحدث في 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 النهاية عن اغتيال عمر بن الخطاب، لكن دعنا نكمل ما بدأناه.
سمات
شخصية الفاروق رضي الله عليه. يعني ليعلم أخي المشاهد الكريم، عمر قبل الإسلام انطبعت صورة في الأذهان، وهذه الصورة يعني واجبنا أن نزيلها من الأذهان، وهي أن عمر كان فظا وكان غليظا وكان عمر جبارا لم يحدث هذا. عمر بن الخطاب كما أجمع كتاب السير شخصية عمر قبل أن يسلم،
قبل الإسلام
كان عمر بن الخطاب تاجرا، ومعلوم أن التاجر إن لم يتمتع بخلق وإن لم يتمتع بكلمة صادقة منجزة فسوف يخسر تجارته. كان عمر تاجر، فلك أن تتخيل صفات التاجر. رقم ثانيا، كان عمر سفيرا لقريش، كان يمثل قريش في السفارات التي كانت تتبادل مع
القبائل.
وفي ذات الوقت إذا حدثت مفاخرة ومباهاة بين قبيلة وقبيلة أخرى كانت قريش تفوض عمر ليمثل فعمر كان شخصية دبلوماسية حتى قبل أن يسلم رضوان الله تعالى عليه. فلك أن تتخيل رجل بهذه المواصفات في وسط من خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عتبة، شيبة، ربيعة، ويختار عمر من ضمن هذه الصفوة. أكيد كان يتمتع بكاريزما معينة
طبعا،
وبشخصية
قوة شخصية
رضوان الله تعالى عليه وبثقافة عليه. خذ الأنكى من هذا، كان الفاروق رضوان الله تعالى عليه قبل أن يسلم كان قاضي من ضمن القضاة الذين يحكمون في القضايا الكبرى بين القرشيين. رضوان الله تعالى عليه. فلك أن تتخيل رجل قاض لابد أن يتمتع برجاحة عقل، لابد أن يتمتع بالمام، فهذا ينافي ما قيل إن عمر كان فظا وكان هو كان شديدا في الحق،
كان شديدا في الحق
حتى في الجاهلية رضوان الله تعالى عليه كان شديدا في قولة الحق.
هناك رواية أشدكم في دين الله عمر،
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك. الله أحب عمر أيام كان في الجاهلية، أيام
عمر
كان
بن
في الجاهلية الخطاب
أو عمر بن هشام،
أو عمر بن هشام وعز الله الإسلام بعمر الذي هو أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة بس الصارق يعني اسمح لي من على منبر صفا المبارك، هذه قصة مشينة للأسف الشديد بعض الدعاة وبعض الخطباء من الذين لا علم لهم يروجونها على المنابر، وقصة انتشرت في العالم الإسلامي كله للأسف. وأنا الأوان أن ننسف هذه القصة من الأساس.
أحسن.
ما هي هذه القصة؟ أشاعت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليه، رواية تروى وانتشرت الآن في الكتب أن عمر بن الخطاب كان جالسا ذات يوم مع الصحابة فضحك ثم بعد ذلك بكى. فسألوه ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال أضحك أيام كنا في الجاهلية كنا نصنع أصنام من عجوة فإذا جوعنا نأكلها، فلذلك أضحك على خفة عقولنا في ذلك التوقيت. طيب ما أبكاك؟ قال ابن لي ولدت في زمن الجاهلية وكان من عادة العرب أن يئدوا البنات يدفنهن أحياء في الرمل، فأخذتها وحفرت لها حفرة ثم بعد ذلك أنزلتها داخل هذه الحفرة، وعندما هممت أن أزيح الرمال عليها حتى تموت خنقا إذ بها تجد رمال على لحيتي فتزيل ما علق بلحيتي من الرمال، ومع ذلك لم أرحمها فماتت.
هذه قصة لا تصح،
هذه قصة لا تصح، وأنا أدعو جميع الخطباء
وإن كان الإسلام يجد ما قبله
نعم،
لكنها قصة
لا تصح عن فاروق رضي الله تعالى. نحن أمة سند ليقل الروافض ما شاءوا، فدينهم مبني على الخزعبلات والأساطير، هذا شيء معروف. نحن أمة سند، ولولا الإسناد لقال ما شاء من شاء ما شاء، لكننا نحن أمة سند. تعال نتوقف عند هذه القصة حتى ننسفها من الأساس. أولا أستاذ طارق، هذه القصة لا وجود لها لا في كتب التواريخ ونحن درسنا التاريخ، ولا وجود لها في كتب الأحاديث، ولا وجود لها في كتب الآثار المتقدمة. هذا أولا. ثانيا، المرأة الأولى التي تزوجها عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه هي زينب بنت مضعون رضي الله عنها، أخت عثمان بن مضعون رضوان الله تعالى عليه، أول من دفن في البقيع عثمان رضوان الله تعالى عليه. فزينب هذه أنجبت للعمر، هذه أول امرأة يتزوجها في الجاهلية بإجماع المؤرخين الواقدي وابن الكلبي وابن كثير، أنجبت له حفصة وبها كني عمر، فقيل أبا حفص. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيهه يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها، مناسبة هذه الأبيات الرائقة في عمر. فالمرأة الأولى التي تزوجها هي زينب بنت مضعون، أنجب منها عبد الله وعبد الرحمن وحفصة. حفصة كانت ابنته الكبرى، فلماذا لا يئد ابنته الكبرى ويئد الابنة الصغرى؟ ثانيا، كان من عادات عرف عن بني عدي الذين ينتسب إليهم عمر بن الخطاب، عشيرة عمر بن الخطاب، أنهم لا يئدوا البنات، بدليل فاطمة بنت الخطاب التي كانت سببا في إسلام أخيها عمر. لو أن قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليه كانوا يئدوا البنات كان من باب أولى أن يئد عمر ابنته الكبرى حفصة وأن تئد القبيلة فاطمة بنت الخطاب. طيب من الذي روج لهذه القصة؟ وهذه صدمة، واسمح لي أنا أقول أنها صدمة للأسف الشديد. الذي روج لهذه القصة وأول من اختلق هذه القصة هو رجل فاسق ملعون عليه من الله اللعنات الدائمة المتتابعة إلى يوم القيامة، اسمه نعمة الله الجزائري،
صاحب الأنوار النعمانية،
صاحب الظلمات النعمانية. هذا الرافضي الخبيث النجس هو الذي روج لهذه القصة، وللأسف روج لها، انتشرت، زاعت على ألسنة الخطباء والدعاء ووصلت طبقت الأفاق بشهرتها. لكننا نقول لكل من يروج لمثل هذه القصة اتق الله أن تتحدث عن فاروق الأمة رضوان الله تعالى عليه، فلا تروج لعمر. هم يروجون لها لماذا أستاذ طارق؟ حتى
يبين غلظته
وبشاعته، يعني إن كان هذا رجل
قاتل هكذا
قاتل قتل ابنته فكيف لا يتعدى على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تستبعدون هذا إذا كان رجل بهذه المواصفات فظ غليظ؟ وللأسف نحن نروج أقولها. لكن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه كان إنسانا. عمر المجاهد قبل عمر المجاهد بمجرد إسلام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، ابن مسعود له شهادة، وصهيب بن سنان له شهادة، يقول كنا لا نجرؤ على الخروج إلى البيت الحرام حتى أسلم عمر. لك أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عثمان، وكلهم يعني قامات في مكة، يعني سعيد، كل هؤلاء وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء ما كانوا ليجرؤوا على الخروج إلى مكة. يقول صهيب بن سنان ويقول عبد الله بن مسعود فلما أسلم عمر خرجنا جهارا إلى مكة، مش كده ومس، وإنما صلينا أمام البيت وجلسنا حلقا حول البيت بمجرد إسلام الفاروق. ولذلك قال في ابن مسعود لقد كان إسلامه فتحا، إسلام عمر في حد ذاته كان فتحا، ولذلك النبي عليه السلام يعني اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه.
وهذه عبارة ابن مسعود من أروع العبارات اللي سمعتها.
نعم، التي تبين لنا هذا،
كان إسلامه فتحا
وهجرته نصرا وجهاد وإمارته رحمة إلى آخر مقرض والله تعالى عليه. عمر بن الخطاب مجاهدا، عمر اشترك في غزوة بدر، تخيلوا استار قتل من في غزوة بدر؟ قتل العاص ابن هشام خاله، وكان يتفاخر بأنه قتل خاله لأن خاله كان على الشرك،
ولا براء،
ولا براء، يعني لا يعرف في الحق لومة، كان يتفاخر إذا ذكرت غزوة بدر كان يتفاخر أنه قتل خاله. في غزوة أحد اشترك في الغزوة، وأسر العباس ابن عم ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى العاطفة الرقراقة، وهو لما نظر إلى العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عباس أسلم أسلم، قال ولما؟ قال لأن إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب.
سبحان
يعني
الله.
إسلامك
هذا حبا في النبي،
إيثار
على النفس.
نعم، قال إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن إسلامك سيدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يتخيل رجل كل هذا الحب وكل هذا العاطفة الرقراقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك يغتصب حق آل بيت رسول الله ويكسر ضلع الزهراء رضوان الله تعالى عليها؟ هل كان يمثل عندما قال؟ دعك من هذا، عندما انتهت غزوة أحد بهزيمة معسكر المسلمين، وقف أبو سفيان ينادي أفيكم محمد؟ فلم يجب أحد. أفيكم أبو بكر؟ فلم يجب أحد، وأرجو من الروافض أن ينتبهوا لهذه الرواية جيدا. أفيكم عمر؟ فلم يجب أحد، فظن أبو سفيان أن الثلاثة قتلوا. فقال عمر بن فقال قال أبو سفيان إنهم قتلوا أو في مقال يعني معنى هذه العبارة. فنطق الفاروق رضي الله عليه وقال والله يا عدو الله لقد أبقى الله لك ما يغزيك. طيب أبو سفيان سأل عن ثلاثة فقط، سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عن أبو بكر، سأل عن عمر. لماذا سأل عن الثلاثة؟ الثلاثة هؤلاء هم الذين قامت على أكتافهم الدولة الإسلامية، وهم الذين قامت على أكتافهم الدعوة، وهم يعلموا أن الثلاثة هم رواد هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة، ثم بعد ذلك أبو بكر، ثم بعد ذلك عمر. إذا كان
وزيري
يا رافض إذا كان المشركون في زمانهم يعلمون أن ترتيب الثلاثة هكذا، رقم واحد محمد صلى الله عليه وسلم، رقم اثنين أبو بكر، رقم ثلاثة عمر، وهم الرواف وهم المشركون في ذلك التوقيت يعلمون أن الدولة الإسلامية
هذا واقع
أقر به المشركون، وللأسف لم يقر به الشيعة الذين يتمسحون في الإسلام كذبا وزورا وبهتانا. يبقى إذن هذا عمر مجاهدا. عمر بن الخطاب رضي الله عليه عبقريا في الحكم. عمر الراجل اللي هو حضرتك أشرت إليه وألف كتاب الخلدون 100 ووضع من ضمنهم عمر، على أي مقياس؟ يعني بهواء كده بطيش وكده؟ ولا لما قرأ في سير العلماء العظماء وفي سير القادة والمصلحين؟ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لن نعدد مأسيره، إن مأسيره كبيرة ومناقبه كبيرة، لكن يكفي من أعمال عمر. أول من وضع التقويم الهجري هو عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. عمر بن الخطاب هو أول من فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية القضائية. هو كان الأول الوالي هو الذي يفصل،
هو القاضي،
لكن هو وضع قضاة، وضع أبو موسى الأشعري، وضع غيره رضوان الله تعالى عليه، وفصل. إن عمر كان عقلية سياسية وعقلية عسكرية. العقلية العسكرية الصارق، وأنا أريد من الإخوة المشاهدين أن يتوقفوا عند عبقرية عمر رضوان الله تعالى عليه. نحن درسنا التاريخ ودرسنا فتوحات المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. عمر هو الذي كان يضع الخطط العسكرية من المدينة، وكان القاضي على الجبهات ينفذون خطط عمر. يعني لم يكن خالد يعني ينفذ من تلقاء رأسه. عمر خالد كان يتحرك في أرض المعركة حسب الأرضي أرض المعركة، لكن الخطة العسكرية للهجوم
التي يذهب بها مسبقا هي من عمر،
هي من عمر
التي يذهب بها مسبقا.
عبقرية عسكرية فذة، استطاعت في 10 سنوات عمر بن الخطاب رضي الله عليه أن يقضي على إمبراطورية فارس. إمبراطورية فارس يعني الأخوة المشاهدين حتى تكون الصورة قريبة، يعني من قريب كان هناك الاتحاد السوفيتي وكان هناك الأمريكان، هم الذين كانوا يتحكمون في العالم في هذا التوقيت. عندما نقول فارس وعندما نقول الروم فهاتان القوتان هما اللتان كانا يتحكمان في العالم كله.
نعم اسمح لي نذهب لفاصل مشاهد الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
من يا عمر الفاروق سلاما
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مجدد ترحيب بالباحث الاسلامي الدكتور مجدي الربعي. اهلا وسهلا دكتور.
اهلا وسهلا استاذنا، الله يعزك.
توقفنا عند عبقريه عمر الفاروق العسكريه.
نعم، وقلنا بانه دون الله تعالى عليه، والذي كان يضع الخطط للقاده الذين يذهبون على الجبهات.
نعم.
واستطاع في فتره يعني لا تحسب في تاريخ الشعوب ولا الامم ان يسقط الامبراطوريه الفارسيه التي حكمت بالحديد والنار. واستطاع ان يزيح الرومان وان يخرجهم من شبه يعني يخرجهم من المنطقة بأسرها، أخرجهم من مصر وخرجهم من بلاد الشام وأخرجهم من بيت المقدس رضي الله تعالى عليه، وقضى على نفوذهم في هذه المنطقة التي نعيش فيها ونحيا فيها. وهذه عبقرية فذة يعني أدهشت جميع المؤرخين وجميع كيف استطاع هذا الحاكم البسيط المتواضع الذي كان يسكن في المدينة أن يقضي على الإمبراطورية الفارسية بأسرها، وفي ذات الوقت أن يزيح نفوذ الرومان من هذه المنطقة التي نعيش فيها ونحيا فيها. فعمر بن الخطاب رضي الله عليه يعني عبقرية، يعني الحديث عن عمر يطول، وإذا تحدثنا عن كل نقطة من نقاط شخصياته فإن ذلك سوف يعني والوقت قصير، لكن يعني نحن نقفز قفزات سريعة. نعم. على شخصية الفاروق رضوان الله تعالى عليه، يعني يكفي أستاذنا في أثناء خلافة الفاروق رضوان الله تعالى عليه، وهذا نفتقده في معظم دولنا العربية، عرفت جماهير الأمة حرية في الرأي وفي التعبير لم يسبق لها مثيل. فهد الفاروق الذي يوصف بأنه دكتاتور وللأسف يعني حاكم مثل القذافي، أذكر أنه الذي أراح الله المسلمين من شره، أذكر أنه منذ في زمن حكمه كان يغار من شخصية الفاروق رضي الله تعالى عليه، فخطب خطبة ذات مرة وقال يعني أسمعكم كثيرا تذكرون عمر، إن عمر لم يكن إلا دكتاتورا مستبدا، لكن الفاروق رضوان الله تعالى عليه لم يكن دكتاتورا اطلاقا في يوم من الايام. نعم. ولم يعلم هذا، وناخذ ادله على هذا. يعني لك ان تتخيل ان الفاروق رضوان الله تعالى عليه ذات يوم يخطب في المسجد، في مسجد المدينه المنوره على ساكنها الصلاه والسلام، يقول للناس ماذا تفعلون لو رايتموني عوججت هكذا. نعم. يعني ماذا انتم فاعلون اذا انا حتى عن الطريق وعن المسير. يقف سلمان الفارسي ويرفع السيف ويقول والله لو رايناك عوججت هكذا لقومناك بسيوفنا هكذا.
نعم.
يركب الفرس رضي الله تعالى عليه في يوم من الايام فيقابله رجل ويقول يا عمر اتق الله، يا عمر من فينا الان الذي يسمح لاحد ان يقول له اتق الله. نعم. ومع ذلك يقال هذا لفاروق الامه وعملاق الامه رضي الله عليه، اتق الله يا عمر، فينزل عمر من على الفرس ويخر ساجدا على الارض.
نعم.
فمن حول عمر يقولون نعم يقول لك اتق الله وتسجد، يقول نعم لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها.
نحن كمصريين يا دكتور مجدي.
نعم.
يعني عمر بن الخطاب لو فضل علينا بعد. نعم. الله سبحانه وتعالى.
نعم. نعم.
لا فقط المصريين يعني. نعم. وانما كل الذين تمت يعني فتح بلادهم في عهد عمر بن الخطاب، لذلك يعني بسبب هذه الإساءات التي وجهت لعمر بن الخطاب قناة صفا كان لها لقاء جماهيري من على أرض مصر لاستطلاع آراء حول يعني هذه الإساءة التي دائما تصدر من الروافض إلى الخليفة عمر بن الخطاب. مشاهدينا الكرام نذهب إلى يعني فقرة حول هذا اللقاء الجماهيري ثم نعود.
سيدنا عمر ده مش رئيس عشان نسبه ونلعن فيه، سيدنا عمر ده رمز من رموز الاسلام وعايزين نحاسب كل اللي سبله وحسب الله ونعم الوكيل.
احنا المفروض عموما يعني ان الشيعة يتخلوا عن فكرة سب سيدنا عمر، وان احنا المفروض يعني كدول عربية ان احنا نتجمع مع بعض وننهي بقى الفكرة الطائفية عشان يعني نبقى بلد متقاربه يعني وكده، بلاد متقاربه ما بقاش فيها فتنه، ما بقاش فيها يعني جهل بالامور دي.
موضوع الشيعه لازم الازهر يبينه ازاي، يعمل دروس وتوعيه للامه علشان الناس تفهم الدينها الصحيح. اللي يسب عمر، اللي يسب الصحابه يبقى ده مسلم، اللي يسب عائشه يبقى ده مسلم.
دي اهم الموضوعات اللي لازم العالم الاسلامي كله، علمائنا علماء الازهر يتحركوا بكل قوه لصد الموضوع ده، لان مش اول مره تتكرر ان الشيعه في سواء في اي مكان في العالم بيكلموا وبيسوقوا لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم يعني اكرم خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الناس بتسب سيدنا عمر، بتسب الصحابه، احنا عارفين الكلام ده كله بوصلنا مصر هنا، بس حاب بس اعرفهم ان احنا كشعب مصري ان احنا ناس مسلمين وناس متدينين بغض النظر عن كل اختلاف وتوجهاتنا السياسية، احنا مفيش حاجة في الدنيا كلها تقدر تلهينا عن ديننا. وبحب اقول لهم مهما وصلتوا مهما عملتوا يعني احذروا يعني من غضبة الشعب المصري، وخاصة عن الاسلاميين يعني الناس اللي عم تصنفنا وتقولنا كذا وكذا وكذا وكذا. مهما كانت اختلافاتنا احنا برضو وقفتنا لديننا يعني فوق اي حاجة فوق اي شيء.
انا مش هقول غير حاجة واحدة بس، حكمت عدلت امنت فنمت يا عمر بس.
يعني عجبني جدا طبعا كل في هذا اللقاء كل الاخوه اللي شاركوا في هذا اللقاء، لكن الشاب قبل الاخير قال كلمه جميله جدا، مهما كانت توجهاتنا ومهما كانت خلافاتنا السياسيه لكننا كلنا سنقف امام يعني هؤلاء الذين يريدون ان يسبوا عمر بن الخطاب او يطعنوا في الصحابه، وهذا هو حال الشعب المصري. انا كنت احدث دايما اصدقائي الذين يعملون يعني في مجال الرد على الروافض، اقول لهم أن شعب مصر حتى الذين لا يصلون منهم يعني حتى الفساق، يعني اسمح لي أقول نعم طبعا أنا أضرب مثل إلى يعني إلى بعيد،
نعم
لا يسمحون بسب الصحابة،
نعم
ولا مثلا بالطعن في عمر أو عائشة أو هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ده تعلق على بعض النقاط.
لا أعجبني حقيقة هذا التقرير، وحضرتك أضفت الشعب المصري يختلف يعني عن بقية الشعوب. الشعب المصري شعب عاطفي وفي ذات الوقت يعني يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لك أن تتخيل هناك بعض الأناس إذا ذكر أبو بكر إذا ذكر عمر تجد الدموع تترقق في عينيه محبة وشوقا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن جميعا في ميزان حسنات عمر بن الخطاب هو الذي أعطى إشارة البدء لفتح مصر وخلصنا من حكم الرومان رضوان الله تعالى عليه، فنحن جميعا في ميزان حسنات عمر. وهؤلاء الذين يسؤون إلى عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، والله سيستارق هؤلاء، يعني كما قالت عائشة رضوان الله تعالى عليها عندما سمعت قوما يؤذون أبا بكر يؤذون عمر يعني يقعون فيهم، قالت هؤلاء قوم يعني تتحدث عن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما انقطعت حياتهم فأراد الله ألا يقطع أجرهم، يعني كل من يسيء إلى بكر وعمر في ميزان حسنات أبي بكر وعمر، من فضل الله ومن حب الله لأبي بكر وعمر أن قيد قوما يعطون من حسناتهم إن كانت لهم حسنات يعطونها لأبي بكر وعمر. واسأل هذا الأفاق الأشر الكذاب النجس الرافضي الذي يسب أبا بكر الصديق رضوان الله، الذي يسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا رأيت أحدا يسب عمر فقل له أي عمر تقصد؟ هل تقصد عمر ابن علي ابن أبي طالب؟ لقد ولد مولود لعلي فسماه عمرا. أم تقصد عمر ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب؟ ولد له مولود فسماه عمر. أم تقصد عمر ابن الحسين ابن علي زين العابدين؟ أم تقصد عمر ابن موسى الكاظم؟ أي عمر تقصد؟
40 عمر، أكثر من 40
أكثر من 40 عمر. والذين أحصوا هذا هم كتاب الشيعة ومؤرخو الشيعة.
أكثر من 40 اسم عمر في نسل أهل البيت.
فيا من تسب عمر اسم عمر أنت تسب كل آل بيت رسول الله الذين سموا بهذا الاسم للفاروق رضوان الله تعالى عليه.
طب بمناسبة هذا يعني التقرير طبعا يعني هذا التقرير زي ما شايفوا ناس عاديين لا هم سلفيين ولا إخوان ولا جماعات إسلامية، وهذا يعني جميل يعني لأن هم البعض يعتقد أو هناك يعني خدعة يستخدمها علماء الشيعة يضللون بها عوام الشيعة، يقولون لهم أن الذين يردون على الشيعة هم فقط الوهابية، هذا طبعا يلمزون بأهل السنة والجماعة أو السلفية. فإذا ما تشايف ناس عاديين التشيع يريد أن يدخل مصر في وسط هذه الزحمة وسط هذه المشاكل السياسية، يعني ماذا يعني أريدك أن توجه لهم رسالة؟
يعني نحن نقول للشيعة مصر خط أحمر إن جاز أن نقول هذا،
لن تستطيعوا إطلاقا بكل جحافلكم وبكل ما أتيتم أن تغيروا عقائد المصريين أو أن تزعزعوا عقائد المصريين، هذا أولا. لكن في ذات الوقت نقول للسلطات الموجودة الآن في مصر، نقول لهم على مدار التاريخ نصيحة من أناس نحن درسنا التاريخ. وأستاذ صارق يعني للأسف الشديد معظم الحكام يستفيدون من الذين درسوا التاريخ، لكن عند دخل جورج دبليو بوش هذا هذا الذي دمر العراق وحول شعب العراق العظيم حوله إلى أعاده العصر الحجري بفعل سياساته، هذا الرجل عندما دخل العراق كان من أكبر مستشاريه مستشرق يهودي إنجليزي اسمه برنارد لويس. هذا المستشرق درس عقائد الشيعة ودرس عقائد السنة، جعله جورج بوش من ضمن دائرة مستشاريه حتى يوقع الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة ويؤجج هذه الصراعات في العراق. فنحن نقول
أظن برنارد لويس هو من الذين ساهموا في موضوع خريطة الخريطة الجديدة للشرق الأوسط.
برنارد لويس من كبار المنظرين لمسألة الخريطة للشرق الأوسط الكبير التي يروج لها. فنحن نقول للسلطات الموجودة في مصر، التشيع ما دخل قرية إلا أفسدها ونشر فيها القلاقل ونشر فيها الفتن، وما لبنان عنا ببعيد، وما سوريا ويحدث فيها عنا ببعيد، وما العراق عنا ببعيد، وما إيران وما يتعرض له السنة في الأحواز عنا ببعيد، التشيع وما البحرين وما يحدث فيها عنا ببعيد. التشيع إذا دخل قرية يعني نحن نعرف أن المصريين عقيدتهم عقيدة ثابتة وراسخة ولن يقبلوا أبدا بالإساءة إلى أحد إلى أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل الدولة الشيعية الإسماعيلية الباطنية دخلت مصر وظلت في مصر 200 سنة ما تشيعت قرية واحدة في مصر.
سبحان الله، هذا يعني موضوع عجيب
يا أستاذنا.
موضوع عجيب يجب أن ينظر له.
الشعب المصري عصية على الغزاة وعلى المستعمرين وعلى المستبدين. الإنجليز
وبلاد المسلمين.
الإنجليز استعمروا مصر 74 سنة 74 عام. ما استطعنا أن ننطق اللغة الإنجليزية حتى.
نعم لم نتأثر باللغة.
حتى لم نتأثر باللغة الإنجليزية.
لم نتأثر باللغة. هذا واضح.
بس هذا لا يعني لا يجعلنا يعني نقول نضع الحبل على الغارب.
لا يجعلنا نستهين ونترك المسألة ونعتمد على ذلك.
بالضبط
يعني.
وإنما لابد أن نقف بالمرصاد لإيران لأن إيران لها مشروع توسعي في المنطقة. إيران تريد أن تنشر أن تعيد الإمبراطورية الفارسية الكسروية الساسانية القديمة تحت ستار التشيع. وهذا نقف له جامعا بالمرصاد ولا نسمح لإيران بالتمدد.
أنا هنا دكتور أيضا يعني بدون قطع كلامك هناك نقطة خافية على الناس. يقولون لماذا تصدي للتشيع؟ يعني الفكر لا يحارب، يعني هناك في حرية في مصر للفكر وفي تيارات علمانية واشتراكية ويسارية من زمان يعني. لكن لماذا يعني هناك قلق من التشيع؟ لأن التشيع يبدأ بأفكار ويترجم بعد ذلك إلى ميليشيات ودماء
وتدمير وسفك الدماء.
نعم. ثم يعني نقول لهؤلاء لا تلومون الناس بعد ذلك.
بالضبط.
هل تقبل بشخص يسب عائشة؟
سأقتله.
ولا أنا أقبل بشخص يفعل في الصحابة. ولا غيري. ولا حتى البياعين اللي في الشوارع وعوام الناس وهؤلاء. لن يقبلوا هذا الأمر. فهذا الموضوع يسبب برضو أو زيادة في خلل الأمن.
يا أستاذ طارق هناك في بعض البلاد العربية دون داعي لذكر هذه البلاد هناك عقوبة تخصص لمن يسيء إلى الذات الملكية. لمن يسيء إلى الذات الملكية وهي عقوبة مغلظة ومشددة. تمام. فكيف إذا, 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 إذا كان الملك أو إذا كان الحاكم يغضب إذا يسيء إلى شخصه، فما بالنا بشخص عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق. هؤلاء الذين حملوا إلينا القرآن وهؤلاء الذين حملوا إلينا السنة الشريف، والله بدون هؤلاء جعلهم الله سببا ليخرجنا من العبودية وجعلهم الله سببا لكي يحيينا. فنحن بدون هذا الإسلام أموات. نحن بدون هذا الإسلام أموات. وهناك يعني وصلا لكلام الذي تفضلت به مسألة الشيعة وانتشار الشيعة في المنطقة، الشيعة حمير اليهود. هم حمير اليهود، والذي يتتبع الخريطة السياسية الآن يعلم أن الشيعة ينفذون في المنطقة أجندات يهودية وأجندات أمريكية. الشيعة يأخذون الضوء الأخضر من اليهود ومن الأمريكان بالوكالة عنهم، ينفذون كل ما يحدث الآن في المنطقة لا يتم إلا بضوء أخضر من اليهود وبضوء أخضر من الأمريكان. لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وصفهم وقال هم حمير لليهود. يركبونهم عند كل فتنة.
قال لو كان لليهود دولة بالعراق
لكان الرافضة من أعظم أعوانهم.
سبحان الله.
الراجل حكيم.
هذا برضو عبقري.
عبقري مصدق. طيب الله صراه وأنزل شهابيب الرحمة والمغفرة على قبره رضوان الله تعالى عليه ابن تيمية شيخنا وشيخ الإسلام.
الشيخ ابن تيمية يعني سلام جن على ذكره رضي الله عنه ورحمه الله. والتردي يجوز ايضا على غير الصحابة من باب الدعاء. هذا الرجل عبقري بالفعل. ونحن يعني استفدنا منه، لسنا نحن فقط بل العلماء الذين نتعلم منهم استفادوا من هذا الرجل، وكان يتصدى للروافض وللفرق المنحرفة فرحمه الله.
رحمه الله.
نعم.
إيه انا اخشى ان يعني ينسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا. نعم. ندخل على مسألة اغتيال عمر لانها مهمة. نعم. حتى نربطها بقضية الفرس.
نعم.
ان اذنت يعني.
نعم. نعم. انا اريد ذلك لان نحن جهزنا ايضا يعني فيديو يتعلق بهذا الموضوع.
نعم.
لكن ندخل في الموضوع.
نعم. نعم. تعلم أستاذنا ويعلم إخواننا المشاهدين الأستاذ طارق أن جرائم الاغتيال السياسي خاصة رؤساء الدول.
نعم.
هذه تصنف ضمن اغتيال سياسي، لا يمكن إطلاقا أن يكون قتل الحاكم كقتل بقية أفراد الشعب. للأسف الشديد عبر تاريخنا الإسلامي درس لنا أن عمر بن الخطاب قتل سنة 23 هجرية، ومر حدث مقتل عمر كما يموت أي شخص. لا اسمح لي، عمر بن الخطاب ليس أي شخص. عمر بن الخطاب شخصية، شخصية كبيرة، شخصية عظمى، شخصية حبكت مؤامرة كونية. واسمح لي يعني أن أقول هذا اللفظ وأنا أقدر يعني أعي ما أقول. حبكت مؤامرة كونية برعاية يهودية وباتفاق نصراني مجوسي. والذي تولى قتل عمر هم المجوس. بقيادة هذا الغلام الأرعن الملعون أبي لؤلؤة الذي سمي الآن في إيران ببابا شجاع الدين.
نعم.
والذي أقيم له مرقد.
نعم.
الآن في إيران، ولعلكم تعرضوا الآن.
نعم. إن شاء الله أثناء حديث حضرتك. نعم. أخواننا الكرام سوف يظهر الآن على الشاشة مرقد لأبي لؤلؤة المجوسي يعني الملعون الذي طعن عمر بن الخطاب. الآن هذا أبو لؤلؤة المجوسي، هذا القبر في إيران في كاشان، وإذا تتجول الكاميرا داخل هذا القبر يوجد على حوائطه لعن وسب لأبي بكر وعمر وعثمان، وهم يعتبرون هذا الرجل من أولياء الله الصالحين.
وسموه بابا شجاع الدين. الكلب الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فريق. نعم. هذه الأمة إيران التي يعيب علينا البعض أننا نقف للتشيع الملعون. نعم. الآتي من
ناحية كلكم أنتم تشكوا يعني لماذا تشكون الصف الإسلامي
الإسلامي الإسلامي أنصاف أهل السنة لينظروا. نعم. إلى هذا القبر الموجود. نعم. في بلدة كاشان الإيرانية. نعم. هذا قبر قاتل عمر بن الخطاب، قبر يزار.
نعم.
ويقام له احتفال سنوي، وكما ذكرت حضرتك الشيخ حسين المسوي.
نعم.
رحمه الله صاحب كتاب لله ثم للتاريخ.
نعم.
هذا شيعي ثم تاب من التشيع واعتنق مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم.
يقول ذهبت إلى هذه المقبرة ودخلتها وإذ بي أجد كتابات مسيئة على هذه المقبرة بحق. نعم. أبي بكر وبحق عمر حتى
الآن الكاميرا مشاهدة الكرام الآن هذه الآن هذا دعاء في لعن أبي بكر وعمر.
أبي بكر وعمر هذا مظهر مرقد.
أهو لعن أبي بكر وعمر وعثمان الذي يظهر على الشاشة الآن. اللهم لعن الجبت والطاغوت يعني لعنة الله على من
يلعنون الصحابة. الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بمفهوم الشيعة.
نعم. يعني. نعم. هذا يعني دليل، وقدمنا للمشاهدين يعني الآن هذه وثيقة مصورة.
نعم. نعم.
فيها لعن لأبي بكر وعمر وعثمان.
إذا كانت إيران تريد التقارب مع أهل السنة ليزيلوا هذه المقبرة لم يستطيعوا. نعم. أن يزيلوها. نعم. هذا ضحك على الزقون.
نعم.
الشيخ حسين المسوي رحمه الله حفظه الله لا أدري إذا كان حيا أو ميتا.
نعم.
عندما زار قال وجد أيضا كتابات أخرى مكتوبة داخل الضريح. نعم. نفسه مر كبار أبي بكر، مر كبار عمر، مر كبار عثمان، الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. يعني وهذا لعنة
بس المرة دي بجد مش زي الموت الأمريكا والسعودية.
لا هذا كلام هم. علاقتهم مع اليهود وعلاقتهم مع الأمريكان سمنة على عسل.
طيب دكتور يعني هذا الموضوع موضوع عميق جدا.
نعم.
يعني يجب أن يلتفت إليه.
لا يلتفت إليه.
أين الذين يدعون إلى التقريب؟ كيف يحدث تقريب في وجود يعني هذا المقام او هذا الرمز؟
مصر قطعت علاقتها مع ايران بمجرد ان اطلقت ايران على اكبر شارع في طهران اسم قاتل الرئيس السادات.
نعم.
تمام. واطلق فقطعت العلاقات.
صحيح.
نحن ايران هذه تسيء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تسيء الى ابي بكر، تطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسيء الى امهات المؤمنين. نحن لا نملك من الدنيا غير هذه العقيده التي هدانا الله سبحانه وتعالى بها. الشاهد في الكلام حتى لا يضيع الوقت، مؤامره دبرت لقتل عمر بن الخطاب رضي الله.
نعم.
رضي الله عليه بعدما أجلى الروم عن. نعم. هذه المنطقة وبعدما قضى على الإمبراطورية الفارسية. ليلة قتل عمر شهادة يرويها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر ليلة قتل عمر إذ به يجد ثلاثة يجد رجل يسمى الهرمزان. الهرمزان هذا كان أحد أمراء الفرس، فارسي إيراني، ويجد رجل اسمه جوفين النصراني صليبي، ويجد الغلام اللي هو أبو الولاء المجوسي، وقفوا خفية يعني يستترون بعيدا عن أعين الناس. فلما رأوا عمر، فلما رأوا عبد الرحمن بن أبي بكر ارتبكوا، فسقط منهم شيء على الأرض، فإذ به ينظر إلى هذا الشيء فوجد خنجر له نصلان يعني له رأسان، فالتقطوا هذا الخنجر ثم هموا به مسرعين. في اليوم التالي، في فجر اليوم التالي، قتل عمر بن الخطاب. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر فلما قتل قتله أبي الولاء المجوسي إذ بي أجد عمر مقتولا بذات الخنجر الذي سقط من بين أيدي هؤلاء الثلاثة. الهرمزان هذا كان أحد أمراء الفرس، أصره المسلمون، أحسنوا إليه، أظهر الإسلام، لكنه أضمر البغض لعمر بن الخطاب. جوفين هذا كان نصراني، أرسلوا سعد بن أبي وقاص ليعلم المسلمين الكتاب. اجتمع النصارى واجتمع الفرس واجتمع اليهود ولهم دور ضلع يعني، ولا يسعفنا الوقت لنذكره. اجتمع الثلاثة للصقر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالفعل قتل عمر فجر اليوم 23 من ذي الحجة سنة 23 هجرية.
رحمة الله عليه. رحمة إذن الله. هذه مؤامرة.
مؤامرة.
ليست يعني ليس مقتل عادي.
ليس حدث
عادي. أو تصرف فردي من أبي الأولى.
نعم نعم. إيران
هي مؤامرة.
إيران هذه الآن دم عمر في رقبة الفرس. وبدليل، وأكبر دليل على هذا، أنت تريد الدليل، هذا قبر الملعون هذا أبي الولاء المجوسي الذي قتل عمر، والعلم سيستغرق. هذا الملعون قتل نفسه، انتحر بعدما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفن في البقيع. هذا الملعون طب هذا دفن في البقيع، لماذا تقيمون له مرقدا في إيران؟ وسموه إيش؟ سموه بابا شجاع الدين. شجاع الدين أي قدم إلى الدين ما لم يقدمه أحد. نعم هو قدم إلى دين الفرس وقدم إلى المجوسية خدمة عظمى بأن قتل عمر الخطاب الذي أطفأ نار الفرس المجوس.
والله ما زادوك إلا رفعتها.
نعم رضوان الله
مهما
تعالى
فعلوا.
نعم مهما فعلوا.
مهما فعلوا. نعم يعني طاهر المجوس حيا وميتا.
نعم رضوان الله تعالى عليه.
بالحديث عن العلاقة بين عمر الفاروق وأهل البيت يعني.
العلاقة بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، على اعتبار أن علي هو كان رأس البيت بيت العلوي في هذا التوقيت، كانت على خير ما يرام. يعني يكفي أستاذ طارق هذا المشهد الرقراق العذب الذي كلما يتذكره الإنسان يعني يشعر بعمق العلاقة الحميمية التي كانت تربط العملاقين الكبيرين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عليهما. عندما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل بدأ الصحابة يدخلون عليه ليلقوا نظرة الوداع على جثمان هذا العملاق رضوان الله تعالى عليه، كان من ضمن الذين دخلوا يقول عبد الله بن عباس وإذ بي أجد رجلا يضع يده على كتفي فألمحه فأجد علي بن أبي طالب، قال وجدته ينظر إلى جثمان عمر وعمر مسجى رضوان الله تعالى عليه، يقول والله، وهذه شهادة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل صحيفته إلا هذا،
بمثل هذا المسجى،
إلا بمثل هذا المسجى. يعني يتمنى أن يلقى الله بصحيفة فيها أعمال مثل أعمال عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. وحتى وهذه الرواية مذكورة عند الشيعة أنفسهم في كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، يذكر هذه الرواية يقول لما نام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليه على فراش الموت جلس إلى جوار علي بن أبي طالب وجلس إلى جوار عبد الله بن العباس، فأخذ عبد الله بن عباس يذكر عمر بفضائل أعماله، يعني أنت فعلت يا أمير المؤمنين وأنت فعلت يا أمير المؤمنين إلى آخر ما قال، يعني يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. وإذ بعمر ينظر إليه بعينين دامعتين ويقول وأنت أتشهد لي بهذا يا ابن عباس؟ هذه شهادة. فوقف ابن عباس وألجئ، فوضع علي يده على يد ابن عباس وقال اشهد له اشهد له. الذي يدفعه للشهادة هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عليهم. كان يقول
موقف
عظيم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما لا ابقاني الله في ارض لست فيها يا ابا الحسن. تعميقا للعلاقه يعني يقف يخرج في يوم من الايام اذ باحد الرعاع يسب علي بن ابي طالب في مجلس عمر.
نعم. يعني أتحدث الحديث مع حضرتك لكن للأسف وقت الحلقة قد انتهى، يعني في جزئية ربما كنا قد تأثرت بها. مشاهدي الكرام لازالت حملة الفاروق مستمرة، وبإذن الله سوف نذهب إلى فاصل ثم نعود مع الزميل محمد صابر وفضيلة الشيخ خالد الوصابي والحديث عن دماش، فكونوا معنا ودمتم بخير.